بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالصلاة، وقد ذكرنا في لقاء سابق عددا من هذه الآداب، وكان آخر أدب تكلمنا عنه ألا وهو أدب الاستفتاح عند ابتداء الصلاة. وقد ذكرنا عددا من هذه الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها صلاته، ونواصل ذكر بقية الأدب. فمن آداب الصلاة عدم التشبيك بين الأصابع، فإذا اتجه المسلم إلى الصلاة فلا يشبك بين أصابعه، وكذلك أيضا في الصلاة لا يجوز التشبيك بين الأصابع لأنه دلالة على عدم الخشوع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. فدل آخر الحديث على عدم جواز ذلك في الصلاة، كما لا يفعل أيضا عند قصد المسجد، وهو من جملة مكروهات الصلاة. كذلك أيضا من آداب الصلاة وضع الكفين على الصدر، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بما أمر به، قال عليه الصلاة والسلام: ومنا نحن معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة وضع يده على صدره وطأطأ رأسه، وطأطأ رأسه أي نظر إلى أسفل الأرض إلى موضع سجوده، إلى موضع سجوده. كذلك أيضا من جملة آداب الصلاة، وهو من أعظمها، الخشوع في الصلاة، فهو من أعظم آداب الصلاة، إذ هو لبها وروحها، وهو الأمر الذي إذا تحقق في الصلاة أثمرت ثمرتها المرجوة، وأثرت في صاحبها، فكان مثالا للمسلم الصالح، الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، المستقيم على نهج الله جل وعلا، المصلح لنفسه ولمن حوله، المتحسن بالأخلاق الحسنة، البار الوصول الذي يحيا صلاته كأنه حي فيها وفي كل أحوالها وفي كل نواحيها، فتجد الصلاة كأنها حاضرة معه في كل نواح من نواحي حياته وسلوكياته، فينتفع من الصلاة أيما انتفاع ويتأثر بها. وهناك أسباب كثيرة تتعلق بالخشوع وبتحقيقه وبالأمر به. نؤجل هذا الحديث إلى لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أنا أخ مرتضى، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مرتضى، تفضل.
الله يحييك بارك فيك،
الله يحفظك
ويسركم إن شاء الله، يفتح عليكم دنيا وآخر.
جزاك الله خير، الله يحفظك.
بالنسبة للصلاة،
نعم،
كثير من الناس بيصلوا وأنا واحد منهم، لكن الصلاة طبعا هي الرابط ما بين العبد وربه، هي أول الأعمال التي يحاسب بها يوم القيامة. ولكن مع مشاغل الدنيا الكثيرة والمشاكل والحاصل، الواحد بقى يسرح في الصلاة اللي هو السهو. أنا سمعت حديث إنه الواحد إذا بيسهى كثير ما متأكد إنه مثلا ترك سجدة، ترك تشهد، ترك ركعة، يبني على الناقص ويكمل ويجلس إذا السهو ويسلم، فصلاته إن شاء الله جائزة. هل هذا الحديث صحيح ولا لا؟
إن شاء الله.
الشيء الثاني بالنسبة للصلاة، أشوف كثير من الناس إنه بيأدوها كحاجة يعني أصبحت عادة، لا خشوع لا ركوع لا دعاء. فهذا الشيء أتمنى يعني إنه الشيخ يتكلم فيه حتى الناس تنتبه للصلاة، لأنها هي أهم الأعمال. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ مرتضى، الله يبارك فيك يحفظك. تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال الأخ مرتضى، يسأل عن السرحان في الصلاة، يقول بسبب كثرة انشغال الناس في هذه الحياة وأعمالهم اليومية، فيقول كثير من المصلين يسرحون في الصلاة مما يؤدي ذلك، يقول إلى نسيان شيء من الصلاة كسجود مثلا أو ركوع أو غيره، فيقول أنه في هذه الحال هل يبني على الأقل أو الناقص كما ذكر ثم يسجد للسهو، هل يكفيه ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن النفس البشرية من طبعها النسيان، وطلوع النسيان على المرء سواء في صلاته أو في حياته هذا أمر جبل عليه الإنسان، وهو من طبع الإنسان. ولكن على المسلم الذي يريد الصلاة أن يستحضر أنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة. الآن لو قيل لأحدنا أنه سيقف أمام أحد الكبراء أو الوزراء، كيف سيكون حاله؟ هل ستجد حاله أنه ساهن؟ لا، بالعكس، سيكون حاضر الذهن، متقد الفكر، يحاسب على كل كلمة يتكلم بها أن يخطئ، يكون حسن الإنصات إذا تكلم. فالإنسان في هذه الحياة الدنيا إذا كان أمام هؤلاء البشر الذين لا يملكون ضرا ولا نفعا، مع ذلك يكون حاضر الذهن غير شريد البال، فكيف يعني يأتي الإنسان إذا وقف بين يدي ربه وأن يكون هذا هو حاله؟ إذا طلع الإنسان أحيانا فهذا هو حال المسلم في صلاته، الشيطان لن يتركه، فبمجرد أن يكبر تكبيرة الإحرام فإن الشيطان يأتي يوسوس له في صلاته. وذلك أخبر صلى الله عليه وسلم عن حال المسلم مع الصلاة، إذا جاء يصلي فإن الشيطان يوسوس له في صلاته فلا يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعا. وذلك الآن عندما يقع السهو والنسيان الطارئ الذي ليس هو من عادة المصلي، ولكن سهى في أمر من الأمور لظرف من الظروف أو لتفكيره بأمر فسهى، فهذا السهو يختلف. قد يكون هذا السهو سهو عن أمر واجب، وقد يكون سهوا عن ركن، وقد يكون سهوا عن ركعة. فها هنا يختلف الأمر في السبب الموجب لسجود السهو، فإن كان سهوه لأجل ركعة لم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، فإنه ها هنا يبني على اليقين وهو الأقل. وإن كان هذا سهو في أمر واجب، كأن يكون سهى عن نسي أن يسجد، نسي أن يتشهد التشهد الأوسط في الصلاة فقام فتذكر أنه نسي فترك التشهد الأوسط قد استتم قائما، فهنا لا يرجع ولكن يجبر هذا بالسجود السهو. وقد يكون هذا السهو عن سنة، فيشك مثلا هل قرأ، هو متأكد أنه قرأ الفاتحة لكن لعجل استعجاله لا يدري هل هو قرأ السورة أم لا، فمثل هذا لا يستجد فيها للسهو حتى وإن كان نسيانا، لأنها سنة من السنن، سنة من السنن. إذن السهو الذي يؤثر لابد أن يكون سهوا عن واجب، سهوا عن واجب أو سهوا عن ركن أو سهوا عن ركعة. وكما ذكرت إن كان سهوا عن ركعة فإنه يبني على الأقل، وإن كان سهوا عن ركن من الأركان فسهى لم يدري هل سجد السجدة الثانية أو لا، فإنه يبني على الأقل ويسجد السجدة الثانية ولا يأتي بركعة، لأنه هنا في محله ويمكنه إدراك الموضع الذي سهى فيه. وقد يكون السهو عن سنة فهذا لا يستد فيه للسهو حتى وإن سهى فيه، فلم يدري هل قال الذكر أو لم يقل الذكر، أو قال الدعاء أو لم يقل الدعاء، فمثل هذا السهو لا يؤثر. إذن لابد أن تفهم هذه المسائل وأن يفرق بين السهو الذي يكون في عدد الركعات، والسهو الذي يكون في الواجبات، والسهو الذي يكون في الأركان، والسهو الذي يكون في السنن. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول البعض يؤدي الصلاة كأنها عادة، لا يستحضر يقول الخشوع فيها ولا يدعو فيها، فيريد منكم فضيلة الشيخ توجيه نصيحة في هذا الأمر.
النصيحة في هذا الأمر هو ما نتحدث عنه، عن الخشوع في الصلاة وعن معرفة قيمة الصلاة. فأولا لا يمكنك أن تعرف قيمة الشيء إلا، لا تعرف الشيء إلا إذا عرفت قيمته، إذا عرفت أن هذه الصلاة هي أعظم الفرائض والأركان بعد التوحيد، إذ هي أهم الأمور والأركان العملية التي لا بد أن تقوم فيها، فهي جزء من حياتك، جزء من حركاتك، جزء من سكناتك، لا تنفك عنك في أي وقت، فأنت مع الصلاة في كل الأوقات. إذا أصبحت واستيقظت من النوم فتصلي، وإذا انتصف النهار تصلي، وإذا غربت الشمس تصلي، وإذا أردت أن تنام قبل منتصف الليل يعني صلاة العشاء تصلي، فالصلاة لا تنفك معك في يومك وفي ليلتك. الصلاة هي أعظم الأركان بعد الشهادتين، وذلك الله جل وعلا لما فرضها لم يفرضها هكذا، جميع الأركان فرضت بواسطة جبريل عليه السلام إلا الصلاة، فإن هذه الصلاة عرج فيها، أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات العلى. وفي كل هذه الواقعة التي حدثت في معراجه صلى الله عليه وسلم كان الأمر الإلهي فيها فقط ما يتعلق بالصلاة، إذ أن الله جل وعلا أوجب عليه هذه الصلاة. ثم أن هذه الصلاة خففها الله جل وعلا علينا، بدل أن تكون 50 صلاة في اليوم، بمعنى أن الإنسان لن يستطيع أن تأتي عليه ساعة وإلا وهو في الصلاة، فكان ذلك الأمر شاقا علمه موسى عليه السلام، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك. فخففها الله جل وعلا إلى 5 صلوات، فهن 5 صلوات في العدد و50 في الأجر. إذا عرفت أن هذه الصلاة هي أول ما ستحاسب عنه يوم القيامة، فكل هذه المعطيات تجعلك تعظم الصلاة وتجعلها هي حياتك وهي فلاحك وهي نجاحك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت قرة عينه في الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين معناها أن الإنسان إذا رأى هذا الشيء فإن عينه تقر وترتاح وتطمئن، فكانت هكذا الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا علمت أن هذه الصلاة هي سبب لانتفاء الذنوب والخطايا عنك إن صليتها على وفق ما أمرت، فإن الصلاة سبب لتكفير الذنوب، وهي أيضا سبب كذلك أيضا من أسباب البعد عن الفحشاء والمنكر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أخ فلاح تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ فلاح تفضل. الله يبارك فيك يا فضيلة، جزاك الله خير.
فضيلة الشيخ الله تحياتي لك، الله يحفظك، ويا ريت توجيه من عندك لما نسمع للأسف عن المغرضين من الخارج والتهجم على الإمارات في موضوع غزة، ونحن إن شاء الله نسأل الله يعني أن يشفي أهل غزة ويحميهم من كل مكروه، ولكن يريدون الفوضى. يعني هل من المعقول يا شيخنا أن ننصر أهل غزة في خروج مظاهرات وغوغائية وأشياء؟ نصر غزة بالدعاء لهم والتبرع لهم، فنريد منك كلمة الله يحفظك، أن موقف الإمارات الحمد لله إن شاء الله ثابت، ونحن من ولدنا يا شيخ إلى هذا اليوم، من تأسست هذه الدولة على أرض الوالد المؤسس الشيخ زايد، ونحن ما قاطعنا فلسطين الحمد لله، وما زلنا من يعني تأسيس الدولة نبعث لهم ونساعدهم، وهذا واجب. فهل أنت ترى يعني هذه التهجم هذا من الخارج؟ للأسف نحن نحزن أن العرب يتهمون بعضهم بهذا الشيء، ونحن الحمد لله واقفين على أساس طيب في نصرة أهلنا أهل غزة بغير الشعارات الكذابة. فنسأل من الله منك أنك تسمعهم كلمة طيبة عن موقفنا نحن في الإمارات.
إن شاء الله إن شاء الله. حفظك الله. جزاك الله خير فلاح، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله النصيحة والتوجيه. نعم فضيلة الشيخ، نكمل الإجابة على سؤال الأخ مرتضى بالنسبة له: كيف يجعل من صلاته عبادة وليست عادة؟
فذكرت أن معرفة قدر الصلاة هو من أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان يهتم. الآن لو أدعيت إلى مجلس من المجالس التي سيحضر فيها أحد من الوجهاء، ستستعد أحسن استعداد في بدنك، في ثيابك، في تعطرك. لماذا كل هذا؟ كل هذا لأنك تعرف قيمة هذا المكان الذي ستذهب إليه، وقيمة هذا الاجتماع الذي ستجتمع فيه. فكون الإنسان يعرف قيمة الصلاة وأهميتها، وأن أنسه وراحته وفلاحه ونجاحه وسبب مغفرة ذنوبه وذهاب همومه وغمومه وتيسر الأمور بالنسبة له، كل هذه الأسباب تجعله يعرف قدر الصلاة وقيمتها. فإذا عرفت قدر الصلاة وقيمتها الأمر سيختلف بالنسبة لك، سيختلف بالنسبة لك أنك إذا سمعت النداء ينادي تنقطع عنك جميع الأشغال. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وإن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. والصلاة هي أعظم الذكر، والصلاة هي أعظم الذكر، وذلك الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذكر الله هو الصلاة والخطبة. فهنا هذه الآيات كلها تدل على أن المرأة إذا حضرت الصلاة فإنه لا ينشغل بأي أمر من أمور الدنيا. وذلك المصلي عندما يأتي إلى الصلاة أول كلمة يقولها الله أكبر. الله أكبر ماذا تعني هذه الكلمة؟ الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من الزوجة، الله أكبر من الأولاد، الله أكبر من العمل، الله أكبر من حطام الدنيا. فترك كل شيء خلف ظهره وأقبل على ربه، قد يعني أشبه ما يقول بأن هناك حدا فاصلا بين هذه الحياة الدنيا التي يعيشها وبين الحياة الأخرى التي سيدخل فيها في صلاته واقفا بين يدي ربه. هنا وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة هو يشبه الوقوف بين يدي رب العالمين للحساب، فكل له موقفه المهيب وكل له موقفه الرهيب. ولذلك تقف بين يدي الله تعظمه وتمجده، أول أمر تقوله بعد التكبير سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. لما تقرأ الفاتحة كأنك تخاطب الله جل وعلا فتقول الحمد لله رب العالمين، والله جل وعلا يقول حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى عليه عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله جل وعلا مجدني عبدي. وهكذا في الصلاة كأنك تصلي وليست روحك هي وليس جسدك الذي يصلي، بل روحك وجسدك كله لله سبحانه وتعالى. كل هذه المعاني وإلى ما سنذكره أيضا من أسباب أخرى تؤدي الخشوع في الصلاة كلها تجعل الإنسان يصلي صلاة حقيقية، صلاة فيها روح وليس صلاة أجساد. صلاة الأجساد هي أن يدخل الإنسان بجسده في الصلاة ولكنه لا يعرف من أين ابتدأ وأين انتهى، وهو يحمد الله أنه مع الإمام، والإمام سيبدأ بالصلاة بالتكبير وسينتهي بالتسليم وهو معه في الركوع وفي السجود، لكن إن سألته أي ماذا قرأ الإمام لا يدري، ماذا قال في الصلاة لا يدري. هذه الصلاة طبعا إذا أداها كاملة وأتى بشروطها وأركانها تبرئه ولا يطالب، فتبرأ ذمته وتسقط ويسقط عنه هذه الصلاة، ولكن لم يصل بصلاته هذه إلى الصلاة المنشودة. الصلاة المنشودة هي تلك الصلاة التي تحققت فيها كل مقومات إقامة الصلاة من تحقيق لشروطها وإتيان بأركانها وواجباتها وتكميلها بالسنن وبالخشوع. كل هذه المعطيات متى ما حضرت في الصلاة على الوجه المطلوب فإن المرأة سيصلي صلاة قلب لا صلاة جسد، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله لكم. الأخ فلاح الشيخ يريد منكم توجيه كلمة، يقول لبعض المغرضين والحاقدين والحاسدين من يتهجمون على يقول دولة الإمارات، فيقول يعني مواقف دولة الإمارات قيادة وشعبا أنها دائما مع نصرة الحق ومساعدة المحتاجين والضعفاء في أي مكان وفي كل مكان، سواء كان هذا يعني في كما ذكر عند في غزة وفي فلسطين أو في غيرها من الأماكن، مع نصرة الحق ومساعدة المحتاجين والضعفاء والوقوف معهم دائما وأبدا. هذا نهج يعني دولة الإمارات قيادة وشعبا. فيريد منكم الشيخ، يقول البعض يعني يخرج هنا وهناك بعض الحسابات الوهمية وغيرها، وبعض الأشخاص المغرضين يريدون أن يثيروا الفوضى والغوائية، فيريد منكم الشيخ أن يقول النصرة يعني أهل غزة أن يعني يكون بالدعاء، يكون بالصدقة لهم، فيريد منكم الشيخ أن توجيه كلمة وإلقاء الضوء على هذه المسألة.
نعم أحسنت. في الحقيقة هذا السؤال الذي سأل عنه الأخ السائل حول ما يجري في الواقع الذي نعيشه من هجوم متعمد، إن لم نقل يعني أحسن الظن، هجوم مقصود على دولة الإمارات وعلى قيادتها وعلى شعبها بخصوص هذه الأحداث الجارية. قبل أن نبدأ كلمتي وتوجيهي أريد أن يكون المسلم على قدر من الكياسة، أن الإنسان لا يجعله إمعة خلف الإعلام، لا يوجهك الإعلام بحيث كل ما يلقي عليك كأنك تراه أنه هو الحق وكأنك هو الصواب، كأنه هو الصواب. المشكلة هي في الآلة الإعلامية المغرضة التي تتجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لأجل نصرة أجندة معينة، ولكون الدولة بحمد الله خطت خطوات حثيثة في محاربة الأفكار المنحرفة والأفكار الهدامة وهذه الأفكار التي ليس فيها إلا الخراب للشعوب وللحكومات. فمواقف دولة الإمارات كانت واضحة ومشهودة الحمد لله سبحانه وتعالى من حيث الواقع الذي يعيشه أولئك. فكثير من المدن المبنية هناك وكثير من المساعدات هي بحمد الله سبحانه وتعالى من دولة الإمارات ومن دول الخليج، بل أكبر داعم اقتصادي لأهلنا في فلسطين هم دول الخليج بحمد الله سبحانه وتعالى، وهم الذين يعمرون ما أفسده غيرهم. فهذه المواقف بحمد الله مشهودة وموجودة، وكلمة الدولة بحمد الله سبحانه وتعالى واضحة لنصرة إخواننا في فلسطين والقيام معهم، ولا مزايدة على ذلك. ولكن للأسف أولئك الذين يتخذون هذه الشعارات لأجل رمي الدولة وإقصائها وتشويه سمعتها، ونحن نشاهد الآن حملة تراحم لأجل غزة وهذه المواقف المشهودة لدعم إخواننا. المقصود أن دعم المسلم أخيه لا يكون برفع الأصوات والتجمهر والخروج والمظاهرات، هذه ليست طرق شرعية لنصر المسلم. إذا أردت أن تنصر أخاك أولا حافظ أن تكون أنت ناصرا لدين الله سبحانه وتعالى، ترفع وتصرخ وترفع الشعارات ثم لا تصلي الصلاة مع الجماعة، ثم تكذب وتخون وتغش وتأكل أموال الناس بالباطل. هذه ليست صفات المسلم، بل المسلم الذي يريد نصر الله سبحانه وتعالى أولا لابد أن ينصر نفسه، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذن النصر الحقيقي يكون بأن أولا أن ننصر الله جل وعلا في أنفسنا، فنقيم شرع الله جل وعلا في أنفسنا، ثم نقوم بواجبنا تجاه إخواننا بما نستطيع بما كلفنا الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. تستطيع أن تدعو لهم؟ نعم تستطيع، هذا واجبك أن تدعو الله جل وعلا أن يداوي مريضهم وأن يشفي جرحاهم وأن ينصرهم وأن يبعد وأن يرفع الظلم والعدوان عنهم، هذا واجب المسلم تجاه أخيه، وهذا هو الذي تقوم به الدولة بحمد الله بجهودها، سواء كانت الدبلوماسية أو سواء عن طريق الدعم المادي الذي تقدمه الدولة. وما هذه الحملة حملة تراحم من أجل غزة إلا سبيل من سبل نصر إخواننا. ولكن الإنسان يشوه صورة أخيه المسلم لأجل أجندة ولأجل أحزاب معينة، هذا ليس من دين الله بشيء، وهذا من الظلم والتعدي وقول الباطل والزور على أخيك المسلم. الحمد لله دولتنا قائمة بجهودها وبسعيها، سواء من الحكومة وسواء من الأفراد، كل يقوم ما يستطيع ويؤدي الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. أما هذه الأصوات المنكرة والشعارات المرفوعة فهي في الحقيقة لا تمثل النصر الحقيقي للمسلم. إذن هكذا يكون المسلم ناصرا لإخوانه، وهذا هو السبيل الصحيح لنصرة أي أخ لنا، بأن نرفع الظلم عنه بما نستطيع وبما كلفنا الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا نمنعه وكذلك أيضا عن الظلم. هكذا يكون النصر المسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخواننا وأن يكشف الهم والضر والبلاء عنهم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول في حال كنت مأموم، فيقول إذا تركت مثلا يقول الركن أو واجب، في هذه الحال هل أسجد للسهو وأنا مأموم؟
أولا من كان إماما فإن الإمام أو المنفرد تنطبق عليه جميع الأحكام المتعلقة بالسهو، إذا كان السهو عن نسيان أو إذا كان السهو عن ترك واجب أو عن ترك ركن، هذه مسألة مستقلة. أما سؤال الأخ السائل إذا كان مأموما، فإذا كان مأموما فهناك أحكام تخص السهو الذي يقع من المأموم، لأن الأصل أن المأموم تبع لإمامه، والإمام كما أخبر صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن، أي ضامن أي يتحمل خطأ غيره من المأمومين. فإذا أخطأ المأموم في سنة أو في واجب فإن الإمام يحمل عنك الخطأ. لنفترض أنك أتيت وكبرت للصلاة وإذا بالإمام ركع، فلن تقرأ الفاتحة هنا، فهو ركن قولي في الصلاة، ومع ذلك سقط لأن الإمام ركع، لأنك مأمور بمتابعة الإمام، فالإمام هنا قد حمل عنك هذا الخطأ. ولو أنك ركعت فأول ما ركعت واستتمت راكعا واستقر جسمك وعظمك في الركوع على الصفة الشرعية، إذا بالإمام رفع رأسه فلم تدرك أن تقول سبحان ربي العظيم، أو نسيت مع كونك جئت بشيء من الإسراع وركعت مع الإمام وإذا به رفع ورفعت أنت ونسيت أن تقول سبحان ربي العظيم، الإمام هنا يحمل عنك هذا الخطأ. إذن الإمام يحمل عن المأموم ما يقع فيه من الأخطاء المتعلقة بالواجبات والمتعلقة بالسنن. يبقى الخطأ الذي يقع من المأموم إذا ترك ركنا، فإذا ترك المأموم ركنا من الأركان العملية كأن يترك الركوع، فإذا ترك الركوع وتذكره فإنه يركع ثم يتابع الإمام في بقية الأركان، كأن يكون الإمام كبر للركوع ونسيت وحصل منك السهو وأنت قائم قد أغلقت عينيك، لأن بعض المؤمنين يغلق عينيه فسهى ولم ينتبه إلى الإمام عندما كبر الركوع، ولم يستفق إلا والإمام يقول سمع الله لمن حمده، رجع إلى ركن القيام وهو ما زال قائم، ها هنا فاتك ركن الركوع، فما تصنع؟ ها هنا تركع ثم تتابع الإمام في الركوع ثم تتابع الإمام في السجود، فها هنا حصل منك سهو لكنك قد استدركت السهو الذي وقع منك في الركن. لكن إذا قدر أن ركنا كاملا قد سقط منك في الصلاة ولم تدركه، كان نفس المثال الأول، كان يكون الإمام ركع ونسيت أنت، لم تستمع وكنت ساهي ومغلق عينيك، ثم لم تستفق إلا والإمام قد وقف ويقول سمع الله لمن حمده، فأنت واقف والإمام واقف وفاتك الركوع وأنت جاهل بقضية أنك تتابع ترجع تركع ثم تأتي وتتابع الإمام، ففاتك الركوع وسجدت مع الإمام، فهنا قد فاتك ركوع في الصلاة، فهنا هذا السهو لا يحمله عنك الإمام لأنه سهو في ركن من الأركان، والأركان لا تسقط في الصلاة لا سهوا ولا نسيانا. إذا كان وقع منك السهو فتابعت وأدركت الإمام وركعت ثم رجعت فانتهى هنا، قد استدركت ولا يجب عليك سجود السهو لأنك تبع للإمام. ولكن إذا فاتك الركن كاملا ولم تدرك ولم تستدرك هذا الركن، فهنا إذا سلم الإمام فإنك تأتي بركعة واحدة لقاء تركك لركوع لتركك ركن كامل من أركان الصلاة. فمثل هذا الخطأ لا يحمله عنك الإمام، فالإمام يحمل عن المأموم السهو الذي يقع منه في السنن، والسهو الذي يقع منه في الواجبات، والسهو الذي يقع منه في الأركان إن استدرك المأموم هذا الركن الذي سهى فيه مع الإمام. فأما إذا فات ركن كامل من الأركان ولم يأتي به المأموم فإنه إذا سلم الإمام فإنه يأتي بركعة واحدة أخرى لقاء تركه هذا الركن ويسجد للسهو. ومثل هذه الحالات حالات يعني عادة ما تكون نادرة، فنادرة من الأمور النادرة أن يقع مثل هذا السهو، لأن العادة أن المأموم تبع لإمامه يتابعه في قيامه وفي ركوعه وفي سجوده. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا خرجت إلى البر مع الأهل ويقول دخل وقت الصلاة فيقول لم يكن عندي ماء، هل يجوز لي أن أتيمم؟ يقول يوجد ماء قليل للشرب فقط.
الحمد لله ما يتعلق بالتيمم عند فقد الماء، التيمم عند فقد الماء يكون في حالتين. الحالة الأولى أن يكون فاقدا للماء فقدا تاما، بمعنى أنه لا يرجو إدراك الوقت لتحصيل في حين إذا سعى لتحصيل الماء، فسيفوته يفوته وقت الصلاة إن سعى في البحث عن الماء، فها هنا هو فاقد للماء يتيمم. أما إذا كان الماء موجود يستطيع أن يشتري الماء من غير ما ضرر عليه، أو يستطيع أن يؤخر الصلاة إلى أن يدرك المكان الذي فيه الماء، أو يتوضأ بما عنده من الماء، إذ أن الماء الذي يكفي للوضوء هو ماء كما جاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كان يغتسل يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والمد هو ملء كف الرجل. هذا الماء القليل يعني الذي ممكن أن نقدره ب200 ملي متر أو أقل يكفيه لأن يتوضأ، مثل ما نقول دبة ماء واحدة تكفيه هو يتوضأ وأهله يتوضأون. ثم إن الماء الذي أمر بالشارع بالتيمم لأجله عند فقد الماء هو أن تفقد الماء، أن يكون عندك ماء ولكن هذا الماء لا يكفي إلا لاستبقائك حيا، يعني بمعنى أنك لو توضأت بهذا الماء لم تجد الماء وستموت، لكن إذا الماء موجود ستتوضأ بهذا الماء ثم بعد ذلك تخرج بعد الصلاة تخرج إلى أي مكان وتشتري ماء وتشرب من هذا الماء، فأنت في الحقيقة لست بفاقد للماء. إذن لابد أن نفهم فقد الماء، ما المقصود بفقد الماء؟ فقد الماء إما أن يكون حقيقيا بمعنى الماء لا يوجد أصلا، ولو ذهبت تبحث عن الماء لخرج الوقت، وشرط الصلاة في الوقت هو آكد شروط الصلاة، ولذلك أنت تتيمم ولا تؤخر الصلاة حتى تصل إلى الماء، تتيمم وتصلي في الوقت. لكن إذا كنت تستطيع أن تذهب وتحصل الماء قبل أن يخرج الوقت فأنت لست بفاقد الماء، الماء موجود، اذهب واطلب الماء. وذلك الله سبحانه قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا أردتم الصلاة فاغسل الوجه، أي ابحث عن الماء كي تتوضأ. فهذا هو والله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا، أي لم تجدوا ماء لكي تصلوا الصلاة في الوقت. أما إذا ستذهب إلى الماء وتصلي في الوقت فأنت لست بفاقد للماء، هذا إذا كان الماء مفقودا. أما إذا كان الماء موجودا ويكفيك لأن تتوضأ من غير ضرر عليك، لو توضأت بهذا الماء لن تعطش وتموت، ستذهب لست بمنقطع في البرية، وإنما أنت ذهبت إلى خرجت إلى مسافة قصيرة سترجع مرة أخرى إلى المكان، أو ستجد يعني الماء بعد مسافة قليلة. أما هذا يقال في من ذهب إلى انقطعت به السبل عن الناس، نعم الذي انقطعت به السبع الناس فكان في نقول صحراء الربع الخالي هناك، وهو بين أمرين، إما أن يتيمم وإما أن يشرب الماء، وهو يخشى أنه إن شرب الماء ألا يجد الماء. ها هنا فعلا في مثل هذه الحالة هو فاقد للماء فقدا حكميا يجوز له أن يتيمم، لكن كون الإنسان يسارع للتيمم هكذا مباشرة بأن يقول والله لا يوجد ماء سأتيمم، هذا من فعله فإن صلاته والله أعلم لا تصح، لأنه صلى وهو واجد للماء. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يجب استحضار نية تساقط الذنوب عند مصافحة المسلم؟
لا 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 يلزم، لا يلزم أن يستحضر هذه النية، بل النية المطلوبة منه أنه يسلم على أخيه، أي قصده إرادة السلام لأخيك المسلم، والسلام هو دعاء لأخيك بأن يسلمه الله جل وعلا من كل شيء، من ذنوبه من أمراضه، فهو دعاء فيه الأمان وفيه الطمأنينة وفيه السلام وفيه الدعاء بالسلامة، هذا هو المقصود الأسمى من السلام، وهو الذي لأجله يسلم المسلم على أخيه فيعطيه الأمان. وذلك هذه الكلمة إذا ألقيتها على أحد ارتاحت نفسه واطمأن وأمن جانبك لأنك ألقيت عليه السلام. أما الفوائد الأخرى التي يجنيها المرء من السلام فلا شك أن هذه تكمل أجر السلام الذي يحصله، وسيحصل إن شاء الله هذا الأجر، ولكن أجره باستحضار مثل هذه المعاني يكون أعظم، وغيرها من المعاني التي فيها تأليف القلوب، لو أن استحضر بسلام هذا أن يتألف بقلبه إلى إخوانه، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلا أدلكم على أمن إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام وإلقائه ورجاء مغفرة الذنوب والتحبب إلى إخوانه والدعاء لإخوانه إخواني المسلمين أو من يسلم عليهم، كل هذه معاني إن استحضر النية فيها فهذا نور على نور، وإن استحضر النية الأساسية وهي قصد السلام على أخيك وإلقاء السلام عليه والدعاء له بالسلامة وإعطاء الأمن والأمان بسلامك إياه، هذا هو المقصود من السلام. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم حفظ الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أسكن في عجمان ويقول عملي في دبي وينتهي عملي مع في الساعة الخامسة، يقول قريبا من صلاة المغرب، فيقول أرجع من العمل إلى المنزل ويدخل علي وقت صلاة المغرب وأنا في الطريق في الازدحام الشديد، فيقول هل يجوز أن أخر صلاة المغرب وأصليها في المنزل ويكون قد دخل وقت صلاة العشاء، أو يجب علي أن أقف على في كتف الطريق وأصليها وأنا جالس في السيارة لأنه يصعب علي النزول والصلاة واقفا في كتف الطريق؟
ما يتعلق بالصلاة خصوصا صلاة المغرب في مثل هذا الوقت الذي يعني ربما يدرك الإنسان وقت الصلاة وهو في الطريق، فنقول وبالله التوفيق، إذا تيسر لك أن تصلي في محطة من المحطات وهي منتشرة بحمد الله، فهناك محطات كثيرة في الطريق تستطيع أنت أن تقف وتصلي في هذه المحطات، فإذا استطعت أن تصلي في هذه المحطات فهذا هو الواجب عليك، الواجب عليك أن تنزل وأن تصلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على ظهر راحلته في السفر، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فالله جل وعلا قال وقوموا لله قانتين، ومن شروط صحة الصلاة القيام للصلاة، فهذا شرط من شروط صحة الصلاة، فلا بد أن تقوم في الصلاة وأن تصلي الصلاة في وقتها. فإن كنت تستطيع أن تصلي تدرك الصلاة قبل أن يخرج وقتها، قبل أن يخرج وقتها، فهنا تؤخر الصلاة إلى المكان الذي ستصل إليه وتصلي فيه، تصلي فيه المكتوبة قياما في وقت الصلاة. الحالة الثانية أن تستطيع أن تقف من غير أن يكون في ذلك خطر عليك، ومن غير أن يكون في ذلك مانع من الموانع المرورية. فإذا كان من المسموح أن تقف في جانب طريق ولا يكون في ذلك ضرر عليك، وليس أيضا هناك ضرر على من يسلك الطريق، وليس في ذلك مخالفة ولي الأمر، فهنا تقف في جانب الطريق وتصلي في أو تصلي الصلاة في وقتها. هذه الحالة الثانية. وأنبه إلى أن من أراد أن يقف فلا بد أن يكون في حال وقوفه في حال أمان، لأن هناك كثير من الحوادث وقعت بسبب أولئك الذين يقفون على جانب الطريق. فجانب الطريق فيه شرطين مهمين: الشرط الأول لا يكون في ذلك مخالفة لولي الأمر، فهناك أمتار معينة هي من جملة الطريق لا يحق لك أن تقف فيها حتى ولو خرج كناحية نظامية في المرور. وكذلك أيضا لو وقفت خارجا فإنك كذلك أيضا بعيدا، فإنه لا بد أن تكون آمنا على نفسك من وقوفك. وأذكر أن أحدا وقف خارج الطريق لكي يرتاح وينام، وإذا به قد صدم وهو في مكانه هذا، صدم وهو نائم ولم يستفق إلا من أثر هذه الحادث الذي حصل له، وذلك لأن وقوفه لم يكن وقوفا جيدا، مع أنه ابتعد عن الطريق ولكن لم يبتعد مسافة أمان. فإذا استطعت أن تؤمن على نفسك وأن تبتعد عن المخالفة المرورية فهنا تقف وتصلي. الحالة الثالثة وهي حالة ضيقة، وهي أنك إذا لم تستطع أن تقف وأخرت إلى وقت خشيت معه خروج وقت الصلاة، فهنا يجوز لك أن تصلي ولو كنت في سيارتك، بشرط أن لا يكون في ذلك سبب لأجل يعني خطر عليك. فإذا لم تستطع أن تؤدي هذه، لأن الطريق يحتاج إلى تركيز، وكونك تصلي وأنت في سيارتك في هذه الحال ربما تعرض نفسك للخطر، فهنا لو قدر أنك أخرت الصلاة فهنا تأخير الصلاة إنما كان لعذر. وشرط الجمع بين الصلوات عند العذر هو أن لا يكون ذلك على سبيل الدوام، يعني في حالات ضيقة بسبب ظرف معين حصل. فإن ابن عباس رضي الله عنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في غير سفر ولا مطر، قال أراد أن لا يحرج أمته. ففي حالات حرجة تأخر وقت الصلاة ولم يستطع النزول ولم يستطع أن يصلي في سيارته لأنه معرض نفسه وحياته للخطر ومن معه والآخرين، فهنا إن جمع من غير طبعا قصر فنرجو أن لا يكون في ذلك حرج، بشرط أن لا يكون ذلك على سبيل التكرار والدوام. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الرسالة عبد العزيز المناعي من الإخراج عبد العزيز النومان. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.